هذا المخلوق. ما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني معين. ثم جاء القضية التي بعد الإعانة وهي قضية الشفاعة، وسبق أن تكلمنا عنها، لكن وجودها هنا لاحظ التدرج، لا ملك ولا شركة في ملك ولا إعانة وظهير ووزير، وكذلك الشفاعة. طبعا الشفاعة أقل وأقل، أقل من قضية أن يكون وزير أو أن يكون ظهير أو معين، بمعنى شركة في التصرف، شركة في التدبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة، وسبقا بسطنا القول فيها، هذه الشفاعة هي تكريم، ليس لأن له نفوذ وليس لأنه دخل في ملك الله عز وجل، لا لا لا، إنما إكرام من الله عز وجل للشافع، ولهذا لا تنفع إلا لمن أذن له. وسبق أن وزننا بين الشفاعة عند أهل الدنيا والشفاعة في مقام الله سبحانه وتعالى. إذن هنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لأن غالبا الإنسان ما يتعلق بالأشياء هذه إلا لكشف ما به من ضر أو قضاء حاجة، وأكثر ما يكون في الضر، إذا أصابه ضر تعلق وذهب يسأل وهنا وهناك وضرب كل الأماكن والبعيد والقريب. لكن الله عز وجل لا يملكون كشفه ولا تحويله، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو تحقيق التوحيد. ولهذا قال بعدها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، حتى لا يقول قائل أن المقصود دعوة الأصنام والأحجار الجمادات التي لا تنفع، لا، كل من دعي من دون الله سواء كان ذا منزلة ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو كان حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا. ولهذا قال أولئك الذين يدعون، أولئك يعود على من في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الذين الاسم الموصول، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم بأنفسهم هم يتقربون إلى الله عز وجل، فكيف تجعلونهم هم بينكم وبين الله؟ هم بأنفسهم بحاجة، هم بأنفسهم يتقربون إلى الله عز وجل بالوسائل التي هي الأعمال الصالحة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فكلهم ينافس في الخيرات ويعمل الصالحات من أجل أن يكون قريبا من الله عز وجل. لماذا؟ قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم بأنفسهم من عذاب ربهم مشفقون. ولهذا قال في الملائكة كذلك في الآية التي وردناها في جلسة سابقة: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك هزيمة جهنم، قبلها: وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة تشفق، وقال فيهم أيضا يخافون ربهم من فوق، الملائكة نفسها يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال هنا في الصالحين ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف ندعوهم وهم هم بأنفسهم مشفقون على أنفسهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أي الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. طبعا السياق الآيات في سورة الإسراء فيها كذا فيها كلام كلام عن التوحيد طويل جدا في قبل هذه الآيات وبعدها، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه إلى آخره، كل هذا في سورة الإسراء.
ونكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
يقول أحرمت زوجتي من الميقات بعد أن أتمت 40 يوما في النفاس، وذلك بعد انقطاع الدم عنها، ثم بعد أن وصلت إلى مكة المكرمة رأت بعض نقاط الدم ولم تعتمر لأجل ذلك، ثم انقطع الدم عنها يومان وأتاها مرة أخرى وهي ما زالت في إحرامها وتريد أن تسافر هذا اليوم ولا تستطيع العودة إلى مكة عن قريب، فما العمل؟ هل تحل من إحرامها بذبح فدية لفقراء الحرم أم ماذا؟ إن كانت لم تشترط عند النية، فإن كانت اشترطت بأن قالت وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذه ينفعها شرطها، وبخاصة إذا كانت تتوقع مثل هذا أو تخشى عدم النقاء أو عدم الطهر، وخشية طبعا لا تبقى المدة كلها أو أن يذهب رفقتها فاشترطت. فإن كانت اشترطت فإن شرطها ينفعها، بمعنى أن تتحلل ولا شيء عليها، تتحلل مجانا لا فدية ولا شيء. إذا كانت قالت عند الإحرام وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة فإن لك على ربك ما استثنيتي، أو قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت لم تشترط فإنها تبقى على إحرامها وحتى تطهر، وإذا تيسر إذا كان رفقتها سيذهبون ومضطرون للذهاب ولا يبقى معها أحد، فإذا تيسر أن تذهب معهم ثم تعود وهي على إحرامها ويعود بها أحد محارمها أو أحد أوليائها، فهذا أمر حسن وهو أحسن. وإذا لم يتيسر فإن بعض العلماء يفتي بأنها تتحفظ وتطوف وتتم عمرتها على حالها. يقول ما حكم تدريس الرجل للنساء من غير حاجز؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس النساء ويفقهن في مريدين إلى آخره، علما بأن طالبات إلى آخره؟ على كل حال، ولا شك أن استماع المرأة للرجل والاستفادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص يوما للنساء وخصهن أيضا بوعظ ولا شك، بل حتى أنه كان يوم العيد ذهب إليهن في مصلى العيد ووقف عليهن وكان يعظهن وقال تصدقنا ولو من حليكن فإن رأيتكن أكثر أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور واضحة في الشرع، لكن ليست هذه القضية مع الأسف. القضية هو ما هو مشاهد وما أريد له أن يحدث في كثير من ديار المسلمين تشبها بما عند الكفار، وبخاصة حينما فشت المادية وفشت العلمانية وتمرد الغرب على الدين حتى ولو كان محرفا، فإنهم حتى حينما كان محرفا كانت المحافظة موجودة، وكان الالتزام بالأخلاق والالتزام بالآداب كان موجودا، لأن هذه الفطرة. لكن هؤلاء تمردوا على كل شيء،
باسم الحرية أو بما ظنوا أن الدين يقف حاجزا عن العلم وحاجزا عن التقدم إلى آخره، فصار من البلاء ما صار. الحاصل كما هو معلوم أنه اختلاط كله فتنة، ولا تكاد تستثني أحدا أبدا فيما نعلمه من كثير من الديار والمدارس والجهات التي تعلم هذا التعليم المختلط، بل البلاء قد صب على الناس في هذا الباب صب، والفتنة قائمة، بل حتى الدعوة إلى الفتنة فيما بين الشبان والشابات والفتيان والفتيات أمر ظاهر ولا ينكره إلا 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 مكابر. والقول بأنهم يعيشون مختلطين وكلهم طهر وبراءة هذا من الهزال. ولهذا المطلوب مهما كان مكافحة هذا والوقوف له بالمرصاد، لأن بلاءه واقع ولا يمكن لأحد أن يبرر هذا الفساد العريض المنتشر نتيجة هذه المواقع التي بليت بهذا الاختلاط سواء على مستوى الجامعات أو ما دون الجامعات. والذي أنصحه أنكم قد ما تستطيعون أن تدرأوا في هذا ما استطعتم. هل يلغى العقل تماما عند ورود النص الشرعي أم يتساير مع النص ولا يلغى؟ وهل هذه المقولة صحيحة إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل؟ أصلا ليس هناك تعارض بين العقل والنص، ما يمكن أبدا. والقاعدة المعروفة في هذا الباب أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، ما يمكن. لم تأتي الشريعة بما يخالف العقل، والعقل الصحيح المستقيم لا يمكن أن يناقض الشرع، هذه القاعدة. أما أنه يلغى العقل تماما ما يمكن. نحن قلنا يمكن بالأمس فيما يتعلق بالعبادة أنه لا مدخل العقل فيها، لكن عدم دخول العقل فيها لا يعني أنها مخالفة للعقل، في فرق كبير. حينما قلنا في العبادات أنه ليس لها دخل في العقل لا يعني أنها معارضة للعقل أبدا، إنما تعني أن العقل عاجز في بعض الأحيان أن يدرك الأسرار، وهذا معروف. العقل يعجز، لا يمكن العقل يصل كل شيء ولا يبلغ كل شيء. العقل محدود، عقل الإنسان محدود، ولا شك أنه يعني هي المزية التي أعطى الله عز وجل للإنسان العقل ولا شك، لكنه محدود. لماذا؟ لأنه قوة من سائر القوى، كما أن البصر محدود، وكما أن السمع محدود، وكما أن طاقة القوة البدنية محدودة، كذلك الطاقة العقلية محدودة. بصرك تنظر إلى أمد معين، بل حتى لو وضعت حاجز ولو كان بسمك ورقة الكراس ما استطعت أن ترى ما وراءها. كذلك السمع، أصوات تسمعها وأصوات لا تسمعها، إما أنك لا تسمعها لشدة علوها وضوضائها، وإما لانخفاضها بحيث لا تسمعها. فإذا أنت لك مدى محدود من الأصوات تسمعها، إذا علت جدا لم تسمع، وإذا انخفضت لا تسمع. إذن سمعك محدود وبصرك محدود، كذلك أيضا عقلك محدود. فحينما نقول إن العبادات توقيفية أو ليس لها دخل في العقل لا يعني أنها معارضة للعقل، لا، إنما تعني أن العقل عاجز، وإن كان أيضا قد يدرك بعض الأسرار. وجاء في الدرس الماضي أن المصلي يتحرى السترة ولو كان في الحرام، وفي الحديث الصحيح يقطع الصلاة المرأة والكلب والأسود والحمار، فهل غير تلك التي ذكرت تقطع الصلاة كالطفل مثلا والرجل إلى آخره؟ هذه لا تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطل الصلاة، لو مرت المرأة لا تبطل الصلاة، إنما القطع هنا بمعنى نقص الثواب، هي تمنع المرأة ويمنع كل هذه إلا على الكلب الأسود البهيم، هذا أيضا في مذا أحمد هو اللي يقطع الصلاة، الكلب الأسود البهيم يعني معنى الأسود خالص، وإلا أصح أنه لا يقطع الصلاة شيء، من حيث بمعنى أنه توجب الإعادة، وإلا يمنع الذي يريد أن يمر بين المصلي وسترته يمنع، سواء كان رجلا أو امرأة أو غير ذلك، لكن لا تقطع بمعنى أنها تبطل الصلاة، وإنما يكون نقص في الثواب إذا مر ولم يمنعه، أما إذا مر بالقوة فإنه لا تنقطع الصلاة ولا 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 ينقص الثواب أيضا، ما دام أنه هو يقاتله بمعنى يمنعه، لكن لو مر من غير اختياره فإن الصلاة صحيحة ولا ينقص الثواب إن شاء الله. ما الحدود في المسجد الحرام التي يجوز الحائض المرور والمكث فيها؟ المسجد هو ما يسمى المسجد، في حدود أسوار المسجد، فالمسجد هو البناء، هو المحاط سواء الحرام أو غيره، فالمسجد هو ما كان داخل سور المسجد، بمعنى ما يسمى مسجد، أما الساحات الخارجية أو ما كان خارج أو دورات المياه أو سكن الإمام التابع، أو إذا كان للمسجد مرافق مثل ملحق به مدرسة تحفيظ، ملحق به مكاتب، هذه ما تسمى مسجد، المسجد ما كان داخل جدار المسجد، إذا كان في صحن داخلي يعتبر من المسجد، إذا كان في ساحات خارجية ليس في المسجد، إذا كان في مكاتب كما في بعض مثل المساجد اللي فيها مرافق أخرى أو مكاتب أو مدرسة بنات أو مدرسة بنين، مدرسة تحفيظ، هذه ليست من المسجد، إلا إذا كان الطلاب يدرسون في المسجد أو كان مصلى للنساء داخل المسجد، هذا تابع المسجد، إذا كان في جزء مقطوع داخل المسجد يصلي فيه النساء فإن هذا حكمه حكم مسجد، لا تدخله الحائض ولا تلبث فيه، فإذا المسجد هو ما يسمى مسجد عرفا، يعني ما هو داخل محدود المسجد، داخل السور، سور المسجد، أما إذا كان خارج أو كان ليس تابعا له عرفا كما قلنا كالمكاتب، إذا كان فيه مكاتب ولا كان فيه سكن أو كان فيه دورات مياه أو كان فيه مواقع للتحفيظ أو مواقع للتدريس أو حتى أحيانا بعض الأماكن تسلية في بعض المرافق، المراكز وخاصة المساجد الخارجية أو في غير ديار المسلمين، أحيانا يضعون في المسجد مرافق تسلية أولاد يجمعونهم وكذا، هذه أيضا ليست في لا تأخذ حكم المسجد. المسعى هو الآن في وضعه الحالي يعتبر داخل المسجد الحقيقة، لكن فيما يتعلق بالشعائر، شعائر الحج، المرأة معلوم أن السعي لا تشترط له الطهارة، السعي لا تشترط الطهارة، ومن هنا فإن الحائض تسعى ولو كان المسعى داخل المسجد. تقول أنا من سكان أبها وأتيت إلى هنا لدائما أسكن العمرة، ولكنني لم أستطع نتيجة مرض ألم بي في الطريق ولم أستطع أن أحرم من الميقات، وأنا موجود الآن في مكة، فماذا أفعل لأداء العمرة؟ ما دام أنك قد نويت العمرة وأنت في أبها، أو كنت عازما على العمرة وأنت في أبها، فعليك أن تعود إلى الميقات، تعود إلى الميقات، إما أن تذهب إلى وادي محرم اللي في بعد الهدأ، وإما أن تذهب إلى السعدية الذي على طريق تهام، على طريق الليث، فإما أن تذهب إلى السعدية وإما أن تذهب إلى وادي محرم، لأن هذه هي المواقيت التي تمر بها وتحرم من هناك، ولا شيء عليك إن شاء الله. أديت العمرة والحمد لله وكانت الثانية، وأخبرنا مشرف الرحلة أنه يمكن لبعضنا أن يقص الشعر لبعض، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن تقص الشعر لغيرك ولنفسك. يقول: حضرنا للعمرة فأحرمنا من أبي علي وقضينا العمرة ولله الحمد، ثم أردنا أن نقوم بعمرة أخرى، وأراد البعض أن يقوم بها عن بعض المتوفين أو العجزة من أهله، فخرجنا إلى التنعيم وأحرمنا وقضينا العمرة، ولكن قيل لنا أننا لابد أن نحرم من ميقات أهل مصر. هو الصحيح، لا، إحرامكم صحيح، إحرامكم من التنعيم صحيح. ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد قيام الليل، فمتى وقت هذه السنة؟ هل هو بعد الأول أو الثاني؟ لا، الذي يبدو أنه بعد الثاني، بمعنى أنه حتى بعد تحية، بعد السنة الراتبة، بعد السنة الراتبة، سنة الفجر، عندما يرى استحباب ذلك أنها تكون الضجاع بعد السنة الراتبة وقبل إقامة الصلاة. ما حكم العزل في الإسلام وهل ينجم عنه أضرار صحية؟ لا، العزل جائز، العزل جائز، وهو طبعا أنه يجعل الرجل حينما يعاشر أهله يجعل ماءه في الخارج، الماء ما يكون داخل يكون خارج، فهذا جائز. كنا نعزل كما يقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهنا. إلا أن بعض الفقهاء ذكر أنه ينبغي أن يكون باتفاق بين الزوج وزوجته، لأن الحق لهما جميعا. يقول: زوجت ابنتي فلانا من الناس وأرغب ابنته لولدي، فهل نكاح صحيح؟ لا مانع ما دام ليس شرط بينكما، ولا وإنما يعني بعد ما زوجت ابنتك لهذا الرجل ثم رغبت أن تكون ابنته لوالدك، فالذي يبدو لا, 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 لا شيء في ذلك، ولا يعتبر هذا شغارا ما دام أنه بالرضا، وما دام أنه أيضا بمهر المثل، وما دام ليس هناك شرط، فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.